والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث كان في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. قلنا أولا توجد روايات قرأناها دعي أنها بإطلاقها تدل على الانفعال، وقد ناقشنا فيها بحيث لم يثبت شيء حسابي فيها إلا رواية واحدة، قد رواية أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي نصر. والطائفة الثانية الروايات التي يدعى أنها مقيدة لذاك الإطلاق، لأن تلك الدلالة دلالة إطلاقية قابلة للتقييد بروايات صريحة في عدم الانفعال. الروايات التي يدعى أنها دالة على عدم الانفعال قرأنا روايتين منها. الرواية الثالثة رواية محمد بن ميسر، فقد ورد فيها أن الجنوب يبلغ الماء القليل في الطريق وليس له ما يغترف منه ويداه قذرتان، فيقال له الإمام يضع يده ثم يتوضأ، يعني يغسل يديه ثم يغتسل. أجاز له الإمام أن يضع يده القذرة في الماء القليل ويغتسل. الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن يراد بالماء القليل الماء القليل الشرعي لا القليل العرفي الذي قد يكون في قبال الأنهار والبحار لكنه يكون بمقدار الكور. وقلنا فيما سبق أنه لا يعلم ظهور الماء القليل في المعنى الشرعي، فغايته يكون هذا إطلاق في هذه الرواية. كما أنه مبني إلا أن هذا الإطلاق أيضا يفيد حينئذ، كما قلنا لو لم نقبل مبنى انقلاب النسبة يقع تعارض بين هذه الرواية وبين لو لم نقيد إطلاق هذه الرواية حينئذ من الكثير. إذا قيدناه لا يكون حينئذ معارض مع ذاك الإطلاق، لكن لو لم نقيده فقد يصير هذا الإطلاق أيضا معارض مع المطلقات الطائفة الأولى. هذا أولا. وثانيا مبني هذا الاستدلال على أن يراد بالقذرتان يداه قذرتان يعني القذارة الحكمية أو ما يعم القذارة الحكمية لا القذارة العينية، بمعنى تلوث اليد بعين النجاسة، فإنه حينئذ أيضا يكون الماء ملاقيا مع عين النجس ولو النجس الذي جف مثلا وأثره موجود عليه لأنه مورده الجنابة مثلا، وإلا أيضا يكون مربوطا ببحث عدم الانفعال بعين النجاسة. فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها من أجل هاتين النكتتين. رواية رابعة ما رواه علي بن جعفر في قرب الإسناد عن أخيه في صفحة 84 من قرب الإسناد عن أخيه عليه السلام موسى بن جعفر قال سألته عن جنب أصابت يده جنابة فمسحها بخرقة ثم أدخل يده في غسله، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل، وإن لم يجد غيره أجزأه. إن لم يجد غيره أجزأه، يدل على أن هذا الماء لا ينفعل إذن بملاقاة المتنجس. والسؤال هنا عن المتنجس بالخصوص لا العين، لأنه يقول فمسحها بخرقة، فعين النجاسة غير موجودة على اليد لأنها مسحت وأزيلت. فالرواية لا تشمل ملاقات عين النجاسة وإنما واردة في خصوص المتنجس. هذه الرواية تكون حينئذ أخص من المطلقات السابقة لو تمت مطلقات على الانفعال حتى في المتنجس، لأن الإمام قال أنه يجزيه، وهذا الإجزاء لا يكون إلا إذا كان الماء طاهرا، وإلا كيف يجزي الوضوء أو الغسل بماء منفعل بالنجاسة. بعض الأغيون قال أن هذه الرواية لعلها واردة في الماء الكثير ولا أقل من إطلاقه، لأنه يقول أدخل يده في غسله، لعل هذا الماء الذي كان يريد أن يغتسل به ماء كثير فلم يفرض فيه قلة الماء. لا أقل من الإطلاق فيقيد، يصير من الروايات الدالة بالإطلاق على عدم الانفعال فيقيد بما دل على الانفعال مثلا. وهذا الجواب غير تام، إذ أولا الرواية لا يمكن أن تكون ناظرة إلى الماء الكثير، ناظرة إلى الماء القليل بقرينة التفصيل الموجود في الذيل، إن وجد ماء غيره فلا يجزيه. لو كان المراد ماء الكثير لماذا هكذا؟ حتى لو كان وجد ماء غيره يجزيه حينئذ، بخلاف الماء القليل فإنه حينئذ التنزه له مجال في الماء القليل تنزها، إذا وجد ماء آخر يأخذ ذلك، بخلاف الماء الكثير. الماء الكثير احتمال التنزه أيضا غير موجود فيه، لأن الماء الكثير معتصم بدون شك، إذا فرض التنزه في الماء الكثير معناه أنه لا يتوضأ بأي ماء كثير، يعني عادة الماء الكثير يطهر به المتنجسات على الأقل، إذا لا يطهر أعيان النجس، إذا لا تلاقي أعيان العين النجاسة ماء الكثير يوضع لتطهير المتنجس، فكيف يفترض التنزه فيه؟ ليس هناك وجه معقول للتنزه حينئذ، فالتفصيل في الذيل لا يناسب إلا مع الماء القليل. كما أنه أدخل يده في إدخال اليد، هذا بنفسه هذا العنوان يناسب مع الإناء، الماء الكثير أدخل يده في غسله، هذا يناسب مع، هو المتعارف من أن يجعل طشت أو تور من الماء، قدح من الماء، ويدخل يده فيما يريد أن يغتسل به. فالرواية لا يمكن تقييدها بالماء الكثير أو حملها على الماء الكثير، هذا أولا. وثانيا لو فرض أنه فيها إطلاق من هذه الناحية، فيتعارضان هذا الإطلاق مع ذاك الإطلاق في تلك الطائفة، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى عمومات عدم الانفعال للماء بكل بالنجس والمتنجس إلا ما غير مثلا طعمه وريحه ولونه، فيكون أو إلى إساءة الطهارة التي تكون بالتالي بصالح القول بعدم الانفعال. وأما التفصيل بين إن لم يجد ماء غيره، إن وجد ماء غيره فلا يجزي، هذا يحمل على التنزه كما قلنا، إما بنفس السياق ظاهر في هذا المعنى، أو بقرينة الإجماع والتسالم على أنه مع فرض أنه يجزيه في حال الانحصار، إذن فلا انفعال، إذن فعدم الإجزاء يراد به جامع أصل التنزه الذي في الماء القليل، هذا التنزه معقول حتى على القول بعدم الانفعال بخلاف الماء الكثير. هذا إذن فالدلالة في هذه الرواية الإنصاف تامة، لا يمكن دغدغة هذه الرواية من حيث الدلالة، واضحة الدلالة وواردة في مورد الماء المتنجس، ملاقات الماء مع المتنجس للعين النجس. لكن المشكلة أن هذه الرواية ما موجودة في، أنا ما وجدتها في الوسائل، موجودة في هذا الكتاب قرب الإسناد الموجود، فإذا صححنا هذا الكتاب الفعلي قلنا أن الروايات معتبرة، قلنا هذا الكتاب متواتر مثلا، يقينا هو النسخة الأصلية يمكن الاعتماد عليها. وأما إذا لم نقبل هذا الكتاب إلا ما ينقله صاحب الوسائل، لأن النسخة الموجودة عند صاحب الوسائل له طريق معتبر ينقل فيه الكتاب عن المؤلف، فما لا ينقله لا يشهد بوجوده في قرب الإسناد صاحب الوسائل لا يمكن الاعتماد عليه. وهذه الرواية من هذه الروايات، فمن حيث السند الرواية محل إشكال، وإلا كانت واضحة في الدلالة على عدم الانفعال. رواية خامسة، رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض. فقال: لا بأس، في الإناء الذي يغتسل من مائه، يأخذ من مائه ويغتسل، هذا الموضع الذي كان يغتسل فيه معرض البول والجناب والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، معرض النجاسات. يقول: هذا الماء الذي أغتسل فيه يتقاطر ويقع على الأرض ثم ينزو يطفر من الأرض إلى الإناء، فهل هذا يقدح فيه بأسون أو لا؟ الإمام قال لا بأس. هذه الرواية موجودة في الوسائل في الباب التاسع من أبواب الماء المضاف. هذه الرواية استدل بها بعض المحققين، بعض العلماء، على أن الملاقات غير المستقرة مع عين النجاسة لا تكون منجسة. الشيخ محمد رضا الياسي رحمه الله، خالد سيد الشهيد، هكذا في بحثه كأنه مستدل بهذه الرواية على أن ملاقات غير مستقرة للماء مع عين النجاسة لا تكون موجبة للانفعال، يعني يعني
الماء متنجس.
مع عين النجاسة، لأن هذا معرض في مكان كان يبال فيه كأنه فرض وجود البول، هذه القطرة، حيث أنها تطفر، فملاقاتها مع المكان
التنجس منجس
ملاقات،
باستياجه.
لا حتى عين النجاسة، يقول حتى عين النجاسة إذا كانت الملاقات مستقرة، يعني ملاقات لها زمن عرفي توجب الانفعال، لكن متنجس أو نجس، لكن إذا كانت الملاقات سريعة، هذا حالة نزو القطرة وطفرتها سريعة، هذه الملاقات التي هي بالدقة ملاقات، وإلا عرفا يقال هذا مو ملاقات مثلا، هذا غير يعبر عنها بالملاقات غير المستقرة لا توجب الانفعال القطرة. هذا التفصيل لا يقبله السيد الشهيد والحق معه أيضا، باعتبار أولا أن هذا التفصيل في نفسه غير عرفي، العرف لا يميز بين الملاقات المستقرة، خصوصا مع الماء والقطرة التي هي مع السوائل، مستقرة غير مستقرة، أو ملاقات في آن واحدة أو آنات عديدة، هذا إذا منجس كله منجس، إذا لا فالمستقرة أيضا لا تكون منجسة. مضافا إلى أن الرواية ليست ظاهرة في أن القطرة ليست نجسة، الرواية يقول لا بأس به، يعني بالغسل من هذا الماء، ولعل القطرة تنجست لكن لا تنجس الماء. فلو دلت هذه الرواية على أن الملاقات السريعة ليست منجسة، لا تدل على أن الملاقات السريعة ليست منجسة، تدل على أن هذا الماء لا ينفعل، ولعله لا ينفعل لأن الماء لا ينفعل بالمتنجس، لا أنه لا ينفعل، لا أن القطرة لا تنفعل، القطرة لعلها نجسة لكنها لكونها قليلة وكونها متنجسة لا عين النجاسة فلا توجب انفعال ماء الإناء، فلا بأس بالاغتسال بالماء الموجود في الإناء، فلا تكون دليل على هذا المطلب الذي يقوله. نعم يمكن اتخاذه دليلا على المدعى، هنا على مدعانا، وهو أنه القطرة المتنجسة لا تنجس، لأن السائل فرض أنه هذه القطرة نزت في الإناء وطفرت في الإناء من المكان الذي يبال فيه ليغتسل فيه من الجنابة. وقد يحمل الرواية أن على فرض عدم العلم، قد يقال أن هذا الاستدلال غير تام حتى على عدم انفعال الماء بالمتنجس، باعتبار أنه السائل فرض أن المكان يبال فيه ويغتسل فيه، لم يفرض أن القطرة وقعت على البول، وإنما على مكان فيه مكان يكون فيه يكون معرضا للبول ومعرضا للغسل من الجنابة. فإذا كان هكذا فلعل جهة السؤال عنده أنه يشك في أن هذه القطرة هل لاقت مع النجاسة أو لا، لعل في تلك اللحظة هذا القطر نزل من نقطة لم يصلها البول أو مثلا نحو ذلك. إذن فلعل نفي البأس بهذا الاعتبار. هذا الإشكال أيضا قابل للجواب، إما باعتبار هذا الذي يقوله الشيخ بأنه فرض أنه يبال فيه الذي فرضه، معناه أن نظره إلى ملاقات الموضع الذي إما فيه بول أو متنجس بالبول على الأقل، يعني أصل المحذور النجاسة موجود هناك، إما نفس البول أو على الأقل موضع قد تنجس بالبول، فيدل لا محالة على أن هذا الماء لا ينفعل بالملاقات مع المتنجس. و ولو المتنجس الثاني على الأقل. فظاهره أنه هنا يكون أصل المحذور، محذور النجاسة، مفروضا ليس مشكوكا. وإلا كلمة الشك خب لم ترد في الرواية، الموجود فرض البول وفرض أن المكان يبال فيه، هذا ظاهر عرفا في أنه هذا مفروض. ثم لو سلم أنه ليس ظاهرا في فرض البول أو التنجس، تنجس المكان بالبول، مع ذلك تتم الدلالة الإطلاقية في الحديث. نقول الإمام ترك الاستفصال، لم يقل لا بأس فيه إذا كنت لا تعلم، لو كان النظر نظر السائل إلى فرض الشك، والإمام أيضا يريد أن يجيب على حالة الشك، ينبغي أن يقول لا بأس به إذا كنت لا تعلم، وإن علمت أن القطرة لاقت النجاسة فلا يجوز. فمن ترك الاستفصال نستفيد على هذا التقدير أيضا عدم البأس في ماء الإناء الذي وقعت فيه القطرة الملاقية مع ما يشك مثلا كونه نجسا أو لا. ترك الاستفصال بين عدم العلم والعلم يدل على أنه حتى لو كان في صورة في فرض العلم بملاقاة القطرة مع موضع متنجس ومع عين البول، مع ذلك لا بأس فيه. فتتم دلالة إطلاقية، وحينئذ هذه الدلالة الإطلاقية تصلح للمعارضة مع الدلالة الإطلاقية في أدلة الانفعال إذا تم دليل على الانفعال للمتنجس، فإن تلك الدلالة دلالة إطلاقية أيضا كانت كما قلنا. إذا تمت تلك الروايات التي قرأناها في الطائفة السابقة فدلالتها إطلاقية إن تم الإطلاق، إذا ناقشنا في تلك المطلقات. السلام عليكم. ليش ترك الاستفصال؟ الإمام كان ينبغي أن يستفصل، يقول لا، تارة يفرض لو كان مفروضا قال أنا أشك، نعم لا بأس في فرض، هذا معناه فرض الشك، حيث أنه لم يفرض فذلك في واقعه في نفسه قد يكون هذا جهة السؤال، لكن الإمام من أين يدري أنه ما هو في نفسه؟ حينئذ ينبغي أن يقول إذا كنت لا تعلم فيجوز لا بأس، وإن كنت تعلم فلا يجوز، فيه بأس. دائما الإطلاق بملاك الاستفصال يرجع إلى تقريبا من هذا القبيل. إذن فهذا الإطلاق يعارض ذاك الإطلاق إن تم ذاك، إن لم يتم ذاك الإطلاق خب، وهذا دليل على عدم الانفعال. إن تم الإطلاق في بعض تلك الروايات من قبيل رواية ابن أبي ناس مثلا البزنطي مثلا، إذا قبلنا تمامية الإطلاق فإطلاق يعارض بإطلاق، يتساقطان وبعد التساقط يرجع إلى عموم الطهارة، إما إلى عمومات طهارة الماء ما لم يتغير الشامل للمتنجس، ويكون عاما فوقانيا باعتبارها عمومات فوقانية، أو إلى إساطة الطهارة على الأقل، قاعدة الطهارة في المياه والتي هي أيضا نتيجته عدم الانفعال. إذن فهذه الرواية أيضا تفيد على كلا التقديرين، تفيد على تقدير تكون أخص، وعلى تقدير آخر تكون بالإطلاق دالة على عدم انفعال الماء القليل ماء الإناء بملاقاة المتنجس. إلا أن المشكلة أيضا في هذه الرواية في سندها معل بن محمد، هذا معل بن محمد في بحث أنه هل هو ثقة أو ليس ثقة، إذا لم نستطع أن نوثق معل بن محمد فلا يكون حينئذ تكون الرواية تامة، وإذا وثقناها الرواية تكون تامة من حيث السند، تكون تامة من حيث الدلالة. لهذا أيضا ما يرجع، هذه مهم الروايات التي يمكن أن يستدل بها على عدم الانفعال. توجد رواية أخرى استند إليها الشيخ الطوسي في المبسوط على تفصيل هو قال به، معروف هذا التفصيل عن الشيخ الطوسي، قال أن الدم بل ولعله حتى في غير الدم إذا كان مما لا يدركه الطرف فوقع في الإناء فهو معفو عنه لا ينجس الماء. هذا كلام للشيخ في المبسوط. هنا تارة يراد بهذا المعفو الدم الذي لا يدركه الطرف أن الدم بدرجة من الصغر بحيث لا يصدق عليه دم أصلا من قبيل الدم الذي كريات الدم التي ترى بالمجهر بالميكروسكوب مثلا عرفا لا بالعين العادية لا ترى لكن بالميكروسكوب يمكن رؤية الهيموغلوبين مثلا أو الكرية الحمراء والبيضاء في الدم لكن هذا عرفا ليس دم لأن مرت لا هو يقول إذا لا يدركه الطرف يعني حينما ينظر افرضوا أصابع هنا يوجد طفار الدم فيعلم أن شيئا من أيضا وصل إلى بس حينما ينظر لا يرى شيئا أصلا إذا كان بدرجة بحيث هذا يكون جدا قليلا بحيث لا يكون يرى بالعين المجردة أو يرى بالدقة والتدقيق ويقال أن هذه المرتبة الصغيرة ليست دم أصلا عرفا لأنه يمكن أن يؤخذ في بعض المفاهيم يؤخذ كم معين بحيث هذا الكم والمقدار والحجم إذا لم يكون أصلا المفهوم غير صادق عرفا إذا أخذنا كما معينا في صدق الدم وهنا عدم الانفعال على القاعدة لأن هذا ليس دم فإذا لم يكن دم فلا موضوع من باب السالبة بانتفاء الموضوع لم يلاقي مع نجس لم يلاقي مع الدم وأما إذا كان الدم أكثر من هذا المقدار
ماشي انصراف يعني الدم دم
لا مفهوم الدم لا يصدق
يعني تبغى ميكروسكوب
ليس دما لا ليس دما هذا هذا لا هذا هذا دم علمي ليس دم عرفي لا دم علمي لا مفهوم الدم مأخوذ فيه كم يمكن أن يؤخذ في مفهوم في بعض المفاهيم كم معين من قبيل البخار الآن البخار نفس الماء يعني أجزاء الماء موجودة في البخار قطرات الماء بدرجة أقل موجودة في البخار خصوصا في المه الضباب هذا قطرات من الماء بحسب الحقيقة بس جدا صغيرة وضئيلة لا يصدق عليها ماء الضباب لا يقال له ماء مع أنه مع يحتاج مجهر أيضا مع شيء شوي يكبر الوضع يرى أن قطرات هذا كمقدار جزئي من الماء لا فرق بينهما فقد يكون الكم يؤخذ في مفهوم لفظ معين كمفهوم الماء الذي أخذ فيه كم هذا الكم وحجم معين بحيث يسيل أما هذا يكون في المتطاير في الهواء وإن كان نفس المادة وقد يبصره العرف أيضا لكن هذا لا يطلق عليه ماء أخذ في مفهوم الماء أن يكون بدرجة بحيث هذا يستقر لا يطير ويكون سائل لا يطير في الفضاء فإذا أخذنا هذا المفهوم بالمفهوم هذا المقدار وقلنا أن هذا كان مقصود الشيخ الطوسي تلك المرتبة من مما لا يدركه الطرف الذي ليس دما فعدم الانفعال من باب عدم الملاقي مع النجس عدم النجس وأما إذا كان مقصوده أكثر من هذا المقدار يعني يفترض أن هذا دم أيضا ولكن هذا الدم لضآلته لا يكون حينئذ لا يبصر خصوصا حينما يدخل في الماء ينتشر فلا يرى لا يدرك حينئذ يقال أنه هذا مقتضى قاعدة الانفعال لو قبلنا انفعال الماء القليل بعين النجاسة فيحتاج كلام الشيخ الطوسي إلى دليل حينئذ على القاعدة من باب السالبة من انتفاء الموضوع لا يتم ودليله رواية رواية علي بن جعفر التي ينقلها كليني والشيخ التهذيب والاستبصار قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء من؟ فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه موجودة في المجلد في الباب الثامن من أبواب الماء المطلق في المجلد الأول من الوسائل والمظنون أن الشيخ الطوسي ناظرا إلى هذه الرواية لا إلى ذاك الذي يقوله السيد الشهيد كاحتمال في كلامه حينئذ هذه الرواية يقال تدل على أن هذا قطع من الدم، افترض أنه قطعا صغارا من الدم، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء؟ الإمام قال إذا كان شيئا مستبينا في الماء فلا، وإن كان شيئا غير مستبين لا بأس به. بعضهم حمل هذه فيدل على هذا التفصيل مثلا الذي ذكره الشيخ، بعضهم حمل الرواية على فرض الشك في الإصابة للماء كذاك الحمل في تلك الرواية، يقول أنه لأن الموجود في الرواية فأصاب إناءه صار قطعا، بعض الدم قطعا، ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه. إصابة الإناء أعم من إصابة الماء، لعله أصاب ظاهر الإناء أو فوهة الإناء جدار الإناء. فالسؤال عن فرض العلم بأصل الإصابة للإناء، أما داخل الإناء أيضا أصاب الماء أيضا أصابه، هذا مثلا غير معلوم، فسؤاله عن فرض الشك. والإمام قال إذا كان مستبينا معناه أصاب الماء فلا يتوضأ، وإذا كان غير مستبين على الأقل شك إذن لا بأس به، فالرواية ناظرة إلى فرض الشك. هذا التفسير للرواية خلاف الظاهر، فإن فرض أصاب إناء هذا التعبير يراد به إصابة الإناء، يعني ما هو مهمه من الإناء، ما يهمه المكلف من الإناء وهو ماء الإناء. ظاهر السؤال أنه أصاب الإناء، ولهذا قال هل يصلح له الوضوء منه، أرجع الضمير أيضا إلى الإناء، مقصوده ما هو كأنه هذا النحو من التعبيرات يقصد منه أن ذاك الشيء الذي يريد أن يتوضأ منه ذاك أصابه القطع الصغار من الدم، هذا يكون ظاهر مثل هذه الأسئلة. كما أن قرينة أخرى على خلاف هذا الاستظهار هو أنه الإمام قال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ، هذا التشقيق هم يناسب مع فرض أصل وجود شيء في الماء، لكن هذا الشيء الموجود الذي مصيب الماء تارة لا يكون بينا وأخرى يكون بينا، حمله على أن على السالب بانتفاء الموضوع خلاف الظاهر التعبير. إن لم يكن شيئا يستبين في الماء بمعنى أنه لم يكن قد أصاب الماء، هذا خلاف الظاهر، إن لم يكن شيئا يستبين في الماء معناه أنه قد أصاب الماء شيء، إلا أن هذا الشيء ليس بنحو بحيث يستبين. وقرينة ثالثة على استبعاد هذا المعنى أنه فرض خل ظاهر إن كان شيئا إن لم يكن شيئا وكان شيئا أنه أصل الشيء في الماء مفروغ عن أن يستبين أو لا يستبين، مع هذا معنى أن الاستبانة وعدم الاستبانة الاستبانة وعدم الاستبانة ليس هي ملاك الحكم، العلم والشك ملاك الحكم، هذا خلاف الظاهر. كان ينبغي أن تقول إن كنت تعلم بالإصابة فلا يجوز لك الوضوء، وإن كنت تشوك اما
راه علم و چه در چه راه در چه صورتی اصابه به ما کرده دارد امام طریق
ویش
خود کاری میکنه که رفع شک
لیس لیس هذا
این عالم بشد به عدم اصابه
لیس قد قد يكون يعلم بالاصابه ولا يستبين في الماء قد يعلم الاصابه ولا يستبين في الماء
فرقش اینه که قد اصاب الاله قد اصاب الاله و نمیدونه به آب افتاده
استقرار هذا هو تفسير الشيخ التونسي. خب استهلاك النجاسة لا يرفع النجاسة، يرفع حرمة الشرب، نجاسة لا ترتفع بالنجاسة بالاستهلاك.
عجل جواز عجل
لا
جواز الشرب
لا ملاقات
خیلی
نه خلاف با انصافا خوف اسفاسر دليل على هو هذا المدعى لا بأس يكون حين إذن تكون الرواية دليل على عدم تكون الدلاء لا بأس فتكون الرواية دالة على مدعى الشيخ الطوسي هو مدعى الشيخ الطوسي هذا أنه إذا كان قليلا فلا يكون حين إذن انفعاله لا بأس فصار خلاف المشهور فالاستهلاك لا يكون حين إذن بصالح المشهور نريد أن نقول أن الرواية ذاك الذي حمله على فرض الشك يريد أن يثبت فتوى المشهور إذن فهذه الرواية حملها على أنه يراد فرض الشك والعلم يبين أحد الموارد التي قد يحصل علم من الاستبانة وقد لا يحصل أصلا يعلم بالملاقات ولو لم يستبن
إذن یه
خونی جستن
کرده از
بینیش
خون رو آب افتاده نمیدونه تو آب افتاده یا نه حضرت داره ارشاد میکنه میگه نگاه بکنه
بینه اگه چیزی میبینه لماذا لم یقل اذا علمت ولم تعلم یبین ملاک الحو ارشاد
میکنه میگه
یقول اذا کنت تعلم لا یکون شیئا مستبینا فی الماء و غیر مستبین فی الماء إذن فالرواية من هذه الناحية لا يمكن أن تحمل على هذه الفرضية ولا أقل من الإطلاق بملاك ترك الاستفصال الذي ذكرناه في تلك الرواية السابقة أيضا يجري هنا حتى مع عدم الاستبانة لو علم بالإصابة يكون مشمولا لهذا الإطلاق لا بأس يكون مشمولا له فكان الأولى أن رأسا يبين أنه إن علمت ولم تعلم من قبيل روايات كل شيء طاهر حتى تعلم مفاد آخر غير هذا المفاد إذن فالرواية حملها على هذا المحمل بعيد جدا فتكون الرواية دالة حينئذ على هذا المطلب على أنه أن الماء القليل لا ينفعل إذا كان العين النجاسة أيضا الموجودة فيها بمقدار قليل جدا بحيث لا يستبين وهذا هو التفصيل الذي ذكره الشيخ الطوسي ما لا يدركه الطرف والشيخ الطوسي لم يخصصه بالدم وإن كانت الرواية في الدم قال في النجاسات الأخرى ولا بأس بهذا الاستظهار لو تمت تمت الرواية بإلغاء الخصوصية أي خصوصية للدم دون غيره يمكن أن يقال أنه عرفا تلغى هذه الخصوصية فتكون الرواية حينئذ بحسب الحقيقة تكون الرواية من أدلة قول الفيض الكاشاني وهو أن النجاسة التي نحن فيما سبق استذوقناه أنه إذا كانت النجاسة بدرجة من القلة بحيث لا يكون له أي أثر في الماء القليل لا تغير ولا أجزاء منتشرة في الماء بحيث تستبين يرى في الماء فالماء لا ينفع وإنما ينفعل الماء القليل أيضا حتى بعين النجاسة لأن الرواية واردة في العين حتى بعين النجاسة وإنما ينفعل إذا كان فيه مرتبة من التغير ولو بأن القليل بسرعة يظهر التغير تغيره إنما يكون بأن يرى أجزاء للنجاسة فيه من الدم أو من البول والفرق بين الكر وتحديد لا يقال أخبار الكر تكون لاغية حينئذ أجبنا على هذا الإشكال هناك أن أخبار الكر لا تكون لاغية أخبار الكر أيضا من دون تغير تكون طاهرة فرق الكر عن غير الكر حينئذ أن الكر حتى مع الاستبانة طاهر لأن تغير الكر لا يكون بسرعة فالتحديدات الواردة والاهتمام الوارد في الكر باعتبار أن الكر حتى مع وجود الأجزاء إذا لم تكن الكمية كثيرة بحيث هذه الأجزاء تغير كل حجم الماء الكر لا يكون هناك حتى المرتبة الموجبة للانفعال في القليل لا يتحقق في الكثير هذا نقطة الفرق حينئذ في بعض الروايات كان أكو شواهد أن يسأل عن مقدار النجاسة التي يلقى في الكور رطل من الدم هل ينجس كذا مقدار من الماء 900 رطل من الماء يقول أو لا أوقية من الدم في الروايات فالكور الملحوظ فيه أنه متى يحصل التغير فيه بخلاف القليل بسرعة ماء الإناء بمجرد قطرة تستبين أجزاؤه في الدم اجزاء الدم في الماء يحكم بتغيره حينئذ وانفعاله، فتكون الرواية شاهدا على ذاك المدعى. يعني اذا قبلنا هذا الكلام هنا استطعنا ان نجمع بين روايات الانفعال وعدم الانفعال بمثل هذا الجمع فهو، وان لم نستطع لانه قلنا هناك بعض الروايات الدالة على الانفعال كانت صريحة او على الاقل ظاهرة في الانفعال حتى مع عدم هذه المرتبة من التغير، انفعال الماء القليل بعين النجس، حيث تقع طرفا للمعارضة مع تلك، تكون من الروايات المعارضة بحسب الحق، تكون معارضة فتسقط بالمعارضة مثلا مع تلك الروايات. على كل حال لا يمكن استفادة من هذه الرواية في الانفعال في عدم الانفعال بالمتنجس، وإنما هذه الرواية تفيد في إثبات عدم الانفعال بعين النجاسة إذا كان قليلا بحيث يستهلك في الماء حسب الحقيقة لا يكون له أثار، فتدخل في تلك الطائفة، ينبغي ذكرها مع الروايات الواردة على عدم الانفعال، يعني اعتصام الماء القليل من دون هذه المرتبة من التغير، تكون طرفا للمعارضة. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في بحث انفعال الماء القليل بالنجس تارة وبالمتنجس أخرى. بهذا ظهر أنه في النجس ولو احتياطا لا بد أن يقال بالانفعال في عين النجاسة، لكن في المتنجس الإنصاف في الرواية حسابية على الانفعال لم يكن في ذاك الطرف، ولو فرض فبعض الروايات إطلاقها كان مثبتا لعدم الانفعال فيتعارضان ويتساقطان، والمرجع حينئذ إصابة الطهارة أو عمومات عدم انفعال الماء القليل إلا بالتغير كعام فوقاني. فالحكم بعدم انفعال الماء القليل بالمتنجس كما ذهب إليه بعض الأعلام ومنهم صاحب الكفاية ومنهم السيد الشهيد أمر لا بأس به. يكفي هذا.
الان که مدرک اصلی مرموهای سندشون هم